الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا كاشف الغم، اللهم يا كاشف الكرب، اللهم يا كاشف الكرب، يا مذهب الهم، اللهم يا عظيم يا حليم يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لبلدنا لمصرنا أمرا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك وبسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أظن أن أحدا لم يفرح، لم يفرح حتى باستقرار الأمور، حتى بأن بانت الأمور ووضحت. من يكون رئيسنا؟ من يكون إمامنا؟ استراح الناس وفرح الناس، حتى وإن لم تكن الفرحة كاملة ولم تكن الراحة كاملة، لكن كأننا بدأنا الطريق، كأننا رأينا بعض المعالم التي وضعت في طريق بلدنا مصرنا بأن اختار الناس رئيسهم. لكن أقول إنما يحزنني أننا دائما نتعجل الأمور، نتصور أن من جاء أيا كان من جاء يستطيع أن يغير الدنيا بإشارة بأصبعه أو بإشارة بقلمه تستقيم الأمور. لا والله، الأمور ليست هكذا. حتى وإن جاء عمر بن عبد العزيز، حتى وإن جاء عمر بن الخطاب في زمن انتشر فيه الفساد، عمت فيه الفوضى والخراب، يحتاج الأمر إلى أن نتريث، وأنا كغيري من الناس أفرح ومن حقي أن أفرح، لكن فرحتي مقيدة، لكن فرحتي مقيدة، مقيدة بأن تتحقق الأماني والأهداف، والأهداف التي ذكرناها والأهداف التي أردناها والأهداف التي عرضناها، وأولها تحكيم شرع ربنا. فمع فرحتي أنا قلق. أنا لم أسمع في خطاب رسمي حتى اليوم من إمامنا ورئيسنا أنه ذكر الشريعة على الملأ في اللقاءات العامة أو ذكر تطبيق أحكام الدين، لكن الذي سمعت، وأنا لست سامعا ولا أستمع كثيرا، لكن ما سمعته في الخطابات العامة أنه ذكر أن الدولة مدنية عصرية حديثة. فنحن ننتظر تمام الكلام وتمام الوعود التي وعد بها شعبه وأمته وإخوانه من العلماء والدعاء بتطبيق شرع الله عز وجل. ومع هذا فإننا لأننا نعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة لا ننزع يدا أبدا من طاعة، ونعلم يقينا كما تعلمنا على أيدي مشايخنا وعلمائنا، لا نتلون، لا نتغير بتغير الشخص، لا، إن المناهج والمبادئ والعقائد لا تتلون، وإن الأحكام الشرعية لا تتغير. عقيدتنا في الإمام أن نسمع له ونطيع إلا إذا أمر بمعصية أيا كان. أبو بكر أمير المؤمنين، خليفة النبي الأمين، أول من قاد الأمة بعد سيدها وإمامها، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. حتى لو كان أبو بكر أيضا، حتى لو كان الإمام أبا بكر، حتى لو كان الرئيس أبا بكر، لا طاعة له في معصية الله. كنا أيام زمان لما نتكلم عن ولي الأمر كان بعض الشيوخ يستهزئ ويضحك ويقولون عنه ولي الأمر، ونحن اليوم أيضا نقول إنه ولي الأمر، ولي أمرنا، نسمع ونطيع له في المعروف. ونعلم أن من عقائد أهل السنة والجماعة طاعة الإمام وعدم نزع يد من طاعة، كما أخبرنا نبينا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في رقبته بيعة أو في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أقول للناس لا تتعجلوا الأمور، أقول للناس نحن نقر ونعترف بأنه ولي أمرنا وله علينا حقوق، علينا أن ننفذها طائعين، علينا أن ننفذها تعبدا لرب العالمين وطاعة للنبي الأمين. نحن لا نفرق في الأسماء، ولي أمرنا هو الذي أصبح حاكما علينا، وهو النائب عن النبي في سياسة أمور هذه البلد، في قيادتها لتحقيق شرع ربنا عز وجل. فالخليفة أو الخلافة هي النيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وسياسة الدنيا بالدين. هو خليفة، واجبنا نحو إمامنا، نحو ولي أمرنا. هذه عقيدتنا التي نعتقدها. أولا أن نسمع له ونطيع، أن نسمع له ونطيع في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثانيا أن ندعو له ليل نهار، أن ندعو له ليل نهار بأن يثبته الله عز وجل. وكم من مرة يعلم الله، والله الذي لا إله غيره، في آخر صلاة صليتها دعوت له بأن يشرح الله صدره، وأن يهيئ له بطانة ناصحة صالحة، وأن يعينه على أمورنا وسياسة أمورنا، وأن يعينه على تطبيق شرع ربنا، وأن يعينه على ألا يستمع إلى أصحاب الأهواء ولا يستجيب لأصحاب الأهواء، ولا يستجيب للراغبين في المناصب والمراتب والوزارات، لا يستجيب لهم. سألت ربي عز وجل أن يحسن ظن الناس فيه وأن يجعله دعوة للإسلام، لأنه الآن أصبح عنوان لهذا الدين. كل خطأ سينسب إلى الإسلام، كل زلل سينسب إلى الإسلام، كل بعد عن دين الله سينسب إلى الإسلام. فأنا سألت ربي، وهذه في كل صلواتي، وقد تعلمنا من أساتذتنا شيوخنا علمائنا كما في كتاب السنة للبربهاري قال: إذا سمعت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة. إذا سمعت رجلا يدعو على السلطان، أو إذا رأيت رجلا يدعو على السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. أنا استمعت إلى بعض الشيوخ يقول إنه كان لا يدعو للسلطان الذي مضى وزال، وإن سمع دعاء لا يؤمن عليه ويفتخر بهذا. قلت له: أيهما أولى، أن تدعو له بالصلاح والسداد أم أن تترك الدعاء له؟ أيهما أولى؟ السنة، عقيدة أهل السنة يقولون أن ندعو له. هذا القاضي عياض صاحب الشفا، هذا الإمام أحمد، وقد ورد هذا على ألسنة كثير من علمائنا سلفنا الذين هم أعلم منا، يقولون: لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان. فقال له ابن المبارك: كيف يا أبا علي؟ الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان. فقال: كيف يا أبا علي؟ قال: إن خصصت بها نفسي لم تجزني، ما تجاوزتني، وقف نفعها علي. إذا قلت رب اشرح صدري، أنا الذي شرح صدري. لو قلت رب ارزقني، أنا الذي أرزق. لو قلت رب أصلح حالي، أنا الذي ينصلح حاله. قال: لأني لو خصصت بها نفسي لم تجزني، لكن لو جعلتها للسلطان فإن نفعها يعم، ففي صلاحه صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك في جبهته وقال له كلمة، نعم والله لا يقولها إلا ابن المبارك، يقولها للإمام القاضي عياض رضي الله عنهم جميعا، قال: والله يا معلم الخير لا يحسن هذا غيرك، يا معلم الخير لا يحسن هذا غيرك. فنحن ندعو له ليل نهار. ثالثا، واجبنا نحو الإمام، واجبنا نحو ولي أمرنا السمع والطاعة، الدعاء له، ولا نخص أنفسنا بالدعاء بل ندعو له. الثالث، أن نقبل عذره، أن نقبل عذره. مسألة غريبة ذكرها علماؤنا شيوخنا من قبل للعلم. يقول ابن القيم: وطاعة ولي الأمر من أصول الاعتقاد، طاعة ولي الأمر من أصول الاعتقاد، يذكرونها في العقائد. يقول أهل العلم: من واجب الإمام علينا التماس العذر له، فإذا استقامت لكم الأمور مع السلطان فأكثروا حمد الله وشكره. إذا استقامت الأمور مع السلطان فأكثروا شكر الله وحمد الله عز وجل، لأن ذلك بفضل الله عليه وعلينا. وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستمتعونه بأثامكم. إذا جاءكم ما تكرهون منه فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم. نقول ما استقامت الأمور ليس العيب فيه، إنما العيب فينا، فينا نحن لا نستحق أن يولى علينا إمام عادل، لا نستحق أن ينزل علينا الخير، فنتوب إلى الله ونستغفر ونرجع إلى ربنا لينصلح حالنا بصلاح حال ولي أمرنا. قال العلماء: فإن جاءكم ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. شوف الواجب الثاني، أقيموا عذر السلطان. مش كل يوم نطلع بخبر، مش كل يوم تظهر حادثة ننشرها على جميع وسائل الإعلام، بل وجب علينا أن ننشر عذر السلطان. فيقول أهل العلم: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. أقيموا عذر السلطان، لا تتصيدوا له الأخطاء، لا تتعجلوا في الحكم عليه. الكل يتكلم إذا ظهرت حادثة، الكل يتكلم والكل ينبري للرد. ما هذا؟ هذا واجبنا نحو ولي أمرنا؟ ليس هذا واجبنا، إنما واجبنا كما قال أهل العلم طاعته، الدعاء له، التماس العذر له، وهذا الذي نريد أن نعيشه هذه الأيام، نلتمس العذر له. ليه؟ لأن جوانب المملكة كبير، لقد تحمل تركة فاسدة. فاصل ونلتقي إن شاء الله معكم على خير. أسأل الله في هذه اللحظة أن ييسر لولي أمرنا أمر رشد، وأن يعينه على طاعته، وأن يجعله إماما في دعوته وإماما في إقامة حكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سيدات بيت النبوة قدوة كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
من بين القنوات قناة هلت وصلاها يتردد، قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
عدنا بإذن الله. سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ينفصل كلامنا عن ديننا ودنيانا، فدنيانا من أمور ديننا وهي من خصائص ديننا، وقد اعتنى الإسلام بالدنيا كما اعتنى بالآخرة، واهتم بأمور الدنيا كما اهتم بأمور الآخرة، اهتم بأمور الحاكم كما اهتم بأمور البيت. ولهذا نترك الحاكم، نتركه بين يدي ربه، سائلين الله تعالى له أن يوفقه، وأن يجعله عند حسن ظننا به، وأن يجعله عند حسن ظن الناس به، وأن يجعله وفيا بعهده بين يدي ربه ومع مشايخه ومع الناس من حولنا جميعا. أسأل الله أن يشرح صدره، وأن يثبت قدمه، وأن يعلي قدره، وأن يأخذ بيده إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. إخوتي أحبتي، لا أحب أن أتكلم في السياسة كثيرا، فهناك من يتكلم فيها ليل نهار، ولا أحب أن أستعرض الأخبار، فما أيسر أن آتي بأخبار أتكلم عنها. أي والله من أيسر ما يكون، والأخبار تملأ الدنيا، تملأ الدنيا في لحظة واحدة. تدخل على موقع من مواقع النت تأتي بأخبار كما تحب، القريب والبعيد والجديد والقديم، تستعرض كما تشاء. ما أيسر هذا، ونأتي بالرد ورد الرد ورد الرد الرد ما شاء. لكن ما الفائدة؟ هل هذا يبني عقولا؟ هل هذا يطيب خواطر وقلوبا؟ هل هذا يصلح بيوتا وأفرادا؟ هل هذا يسعد مجتمعات ويبني أمم؟ من قال هذا؟ بناء الأمم لا يكون إلا بما فعل السابقون من طاعة ربنا عز وجل وحسن العمل والأخذ بالأسباب وبذل غاية الجهد وأقصى ما يملك الإنسان. تعالوا بنا إخوتي أحبتي إلى ما كنت قد وعدتكم به من قبل، من كلامنا عن بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا في المرحلة الأولى في برنامجنا نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلام عن أمهات المؤمنين، وأيضا جعلنا حلقة مجمعة جمعنا فيها نساء النبي بصفاتهن وأهم أحوالهن في جدول يسير عرضناه عليكم. وقد وعدتكم الناس في هذا الزمان لا وقت عندهم للتعلم، لا وقت عندهم للجلوس ليعرفوا أمور دينهم. الكل يقول لك عجل، ماذا تريد أن تقول؟ أصبح المشهور بين الناس التكوي حتى في دين الله، ما عندوش استعداد يجلس ساعة يستمع فيها إلى عقيدته، إلى عبادته، إلى أمور دينه، إلى صلاح قلبه، إلى صلاح بيته، إلى صلاح أولاده وولده. لهذا نرى ونشتكي مر الشكوى، والله نشتكي مر الشكوى من قسوة قلوبنا وفساد أبنائنا وبناتنا، وما نرى في شوارعنا مع جيراننا وخاصة أهلنا من مشاكل ومصائب ودواهية وحوادث عظام. كل هذا لماذا؟ لأننا لم نجلس لنتعلم، لم نجلس بين يدي شيوخنا وعلمائنا. للأسف ديننا نأخذ منه قشور، لا نؤصل العقائد ولا المفاهيم في القلوب. لهذا استجابة لرغبات هذا الزمان الذي يمشي بسرعة الطيران، ما فصلته فيما سبق من الكلام عن بنات النبي وحفيداته جمعته لكم في ورقة واحدة، يعلم الله، في ورقة واحدة. من نظر فيها بصدق، من نظر فيها بعلم، من نظر فيها بفهم، من نظر فيها ببصيرة، عرف بنات النبي، وعرف حفيدات النبي، وعرف أخبارهن، وخرج بمعلومة تنفعه. هذا لمن كان متعجلا، لمن لم يكن عنده وقت. أما من كان يريد أن يبني أمة، من كان يريد أن يؤسس بيتا فليقرأ بالتفاصيل التي ذكرناها من قبل. هذه ورقة جمعت فيها بنات النبي صلى الله عليه وسلم وحفيدات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من نظر فيها سريعا عرف غالب المعلومات التي ذكرتها على مدى أكثر من 30 حلقة. 30 حلقة مضت جمعت فيها هذا الكلام. بدأت بالكلام من علن، بنات النبي وحفيداته، رسول الله وزوجه خديجة، لأن بنات النبي جميعا من خديجة، لهذا ما ذكرت إلا النبي وخديجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. أنجب النبي 4 بنات، زينب أو زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، معلومات تأخذها سريعا في لحظات لو أنك قرأتها بتركيز، ومعلومات تنفعك إذا أردت أن تحدث ولدك أو ابنتك، بل إذا أردت أن تعرف شيئا عن نبيك. وأنا قد عنونت بعنوان لهذه الحلقات اعرف نبيك، لابد أن نعرف شيئا عن النبي من أول يوم اختير فيه الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية. ماذا فعل الناس؟ الكل يسأل من زوجته، من أبناؤه، من إخوانه، من إخوته، أين نشأ، أين تربى، كيف تربى، نريد أن نعرف معلومات عنه من ثاني يوم. بل بالعكس، ده من قبل أن يحلف اليمين عرفنا من زوجته، وعرفنا من أولاده، وعرفنا ابنته، وعرفنا تفاصيل حياته. ألا نعرف النبي؟ ألا نعرف تفاصيل حياة النبي؟ وهو الواجب علينا أن نعرفه، هذا ما يجب علينا. لهذا كان هذا البرنامج تعريفا لنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأردت أن تعرفوا نبيكم وأن أعرف نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بنات النبي 4 بنات، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. جميل. المعلومات التي تفيدني، متى ولدت زينب؟ ولدت قبل البعثة 10 سنين. رقية ولدت قبل البعثة 7 سنين. أم كلثوم ولدت قبل البعثة 5 سنين. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل البعثة 4 سنين. هذا ترتيب. يبقى أنا عرفت تاريخ الميلاد، متى ولدت، بالتقريب تزيد سنة تنقص سنة، المهم أنهن جميعا ولدن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كنا، يفيدني هذا، لهذا كنا من أول من أسلم مع رسول الله. خديجة رضي الله عنها أول الخلق إسلاما، وبناتها 4 أسلمن جميعا. هذه منقبة، هذه منقبة نعرفها. ثانيا، من تزوجت؟ زينب تزوجت بأبي العاص بن الربيع. رقية خطبها عتبة بن أبي لهب ابن خالتها هالة بنت خويلد، أخت السيدة خديجة بنت خويلد، خطبها عتبة بن أبي لهب، لكن شاء الله ألا يتزوجها، فكانت من نصيب من؟ ذي النورين، عثمان ابن عفان. اعرف، اعرفي، اعرفوا من بنات النبي، وفي أي بيت تربين، ومع من عشنا رضي الله عنهن وأرضاهن. رقية كانت مخطوبة لعتبة ابن أبي لهب فلم يبني بها، وتزوجها عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. أم كلثوم خطبها عتيبة ابن أبي لهب ولم يدخل بها، وشاء الله ذلك لتكون زوجة ثانية لعثمان بعد موت أختها رقية، زوجه النبي بأم كلثوم، فلهذا سمي أو لقب بذو النورين، لقب بذي النورين وزوج البنتين وصاحب الهجرتين أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. رقية تزوجت بعثمان، وأم كلثوم تزوجت بعثمان أيضا بعد موت أختها رقي. الرابعة فاطمة من تزوجت؟ تزوجت بفارس الإسلام، تزوجت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والد السبطين، فاتح خيبر، صاحب المناقب، تزوجت بعلي. طيب إيه تاني؟ أولادها السيدة زينب أنجبت عليا وأمامة، أنجبت لأبي العاص، لأنها ما تزوجتش إلا واحد بس، تزوجت بأبي العاص بن الربيع، أنجبت له عليا وأنجبت أمامة. أما علي فمات في حياة النبي وله قصة، وأما أمامة فعاشت حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة رقية أنجبت ولدا واحدا، عبد الله ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ومات وهو ابن 6 سنوات. أم كلثوم لم تنجب رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة أنجبت من علي الحسن والحسين ومحسن، وأنجبت زينب وأم كلثوم. أما محسن فمات صغير، وعاش لفاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. جميل. تاني وفاتها، متى ماتت السيدة زينب الكبرى بنت رسول الله زوجة أبي العاص ابن الربيع؟ ماتت في 8 من الهجرة، ورقية ماتت في 2 بعد رجوع النبي من غزوة بدر في شهر شوال من 2 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالثة أم كلثوم، ماتت رضي الله عنها في 9 من الهجرة. إذن 3 من بنات النبي متن في حياته، ماتت زينب ورقية وأم كلثوم وصلى عليهن النبي. بقيت واحدة هي التي ماتت بعد رسول الله، من هي؟ السيدة فاطمة الزهراء البضعة النبوية والجهة المصطفوية، بنت حبيبي رسول، بنت حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت بعد النبي 4 أو 6، يبقى ماتت 11 هجرية. هذه معلومات، انتهى الكلام. ما أريد أن أعرفه عن رسول الله ونساء بيت النبوة هذا الكلام باختصار في جدول زي ما أنتوا عايزين، تكوي معلومات سريعة. أنا لو أردت أن أتخصص، لو أردت أن أعرف شيئا عن تفاصيل، أعجبتني السيدة زينب أريد أن أعرف تفاصيل حياتها، أعجبتني أم كلثوم التي قلت لما ذكرتها دخلت وخرجت ولم يشعر بها أحد، ما كان لها خبر ولا حس، ما روت شيئا عن النبي رضي الله عنها وأرضاها نسمة هواء، بضعة نبوية دخلت الدنيا وخرجت ولم يشعر بها إلا من عاشرها، بكاها عثمان وبكاها النبي وبكتها فاطمة الزهراء رضي الله عنهن جميعا. فاطمة أحب بناته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاطمة أشبه بناته به شكلا حتى المشية. تقول السيدة عائشة أقبلت فاطمة لا تخطي مشيتها مشية رسول الله، نفس الشكل، حتى يقولون إذا أكلت أو شربت أو جلست أو نامت أو تكلمت شكل النبي تماما، صورة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جميل. نجي لحفيدات رسول الله. حفيدات النبي، بنات النبي 4 بنات، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. حفيدات النبي، لأننا نتكلم عن نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفيدات النبي الكبرى والأولى أمامة بنت من؟ بنت زينب. وزينب زوج من؟ زوج أبي العاص بن الربيع. إذن هي أمامة بنت أبي العاص وبنت زينب، عشان كده لم تنجب زينب إلا بنتا واحدة وولدا واحدا هو علي، ومات في حياته. نجي لفاطمة، رقية لم تنجب إلا ولدا ومات وهو ابن 6 سنوات في حياة النبي، وأم كلثوم لم تنجب. عندنا 3 حفيدات، أمامة وزينب وأم كلثوم، حفيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام مختصر ويسير وجميل، وأنا قلت هذا لمن كان متعجلا، هذا لمن لم يكن عنده وقت ولا صبر على طلب العلم. أما من كان يملك صبرا ويحتاج أن يعرف شيئا عن النبي، بقدر حبنا لرسول الله نعرف رسول الله، نعرف أخباره وأحواله، نعرف كل شيء عن تفاصيل حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من حق النبي علينا، من حقه علينا أن نعرف عنه كل شيء. حفيدات رسول الله: أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، الثانية زينب بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء، الثالثة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة. إذن معلومات سهلة، عندنا 3 حفيدات: أمامة بنت زينب، زينب بنت فاطمة، وأم كلثوم بنت فاطمة. تعالوا نشوف ما أخبارهن رضي الله عنهن باختصار. ميلادها، متى ولدت أمامة؟ ولدت في حياة رسول الله قبل الهجرة، لم يتحدد السن، لأن زينب تزوجت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد البعثة، وبعضهم يقول إنها تزوجت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمامة ولدت قبل في حياة النبي قبل هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنها ولدت في مكة. زينب بنت علي متى ولدت؟ ولدت بعد الهجرة، لأن فاطمة تزوجت 2 سنوات من الهجرة، فهي ولدت في 5 من هجرة النبي. وأم كلثوم بنت علي ولدت في 6 من الهجرة. يبقى 3 حفيدات ولدن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة الكبرى ولدت قبل الهجرة، السيدة زينب بنت علي بنت فاطمة ولدت 5 من الهجرة، السيدة أم كلثوم ولدت 6 من الهجرة. يبقى 3 صحابيات، لأنهن رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كنا لم يروين عن النبي شيئا لصغر سنهن رضي الله عنهن. طيب أمامة بنت من؟ بنت أبي العاص بنت زينب، تزوجت بمن؟ أمامة تزوجت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عجيب، تزوجت زوج خالتها، متى؟ بعد موت خالتها، لأننا نتعلم من شرعنا ومن ديننا لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا درس، لأن العمة والخالة محرم مؤقت من المحارم المؤقتة، فإذا ماتت الزوجة يجوز أن يتزوج من العمة أو من الخالة، أو إذا ماتت العمة أو الخالة يجوز أن يتزوج من ابنة أختها أو ابنة أخيها. فلما ماتت السيدة فاطمة أوصت عليا أن يتزوج أمامة، فتزوجها علي بن أبي طالب، وعاشت مع علي رضي الله عنه وأرضاه، عاشت مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وإيه كمان؟ ومات علي طعن سنة 40 من الهجرة، طعن أمير المؤمنين علي، وكان علي قد أوصى أن يتزوجها من بعده المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، يتزوجها المغيرة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فهي تزوجت بعلي، ثم بعد استشهاده تزوجها نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، المغيرة ابن نوفل، المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. طيب السيدة زينب بنت علي تزوجت بمن؟ تزوجت بعبد الله بن جعفر ابن عمها جعفر ابن أبي طالب، لأن عليا زوج عبد الله ابن جعفر اللي هو ابن أخوه، زوجه بابنته زينب. أم كلثوم من تزوجت؟ أم كلثوم تزوجت عون ابن جعفر ومحمد ابن جعفر وعبد الله ابن جعفر، تزوجت رضي الله عنها أم كلثوم تزوجت ثلاثة من أبناء جعفر ابن أبي طالب. في الأول لا، الأول تزوجها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقصة زواجها مشهورة. يبقى عندنا الحفيدة الأولى السيدة أمامة رضي الله عنها، تزوجت بمن؟ تزوجت بعلي بن أبي طالب، ولما قتل تزوجت بنوفل المغيرة بن نوفل بن الحارث. السيدة زينب تزوجت بمن؟ تزوجت بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب. السيدة أم كلثوم بنت علي تزوجت بأمير المؤمنين عمر، فلما قتل سنة 23 من الهجرة تزوجها عون ابن جعفر، فلما مات عنها تزوج محمد ابن جعفر، فلما مات عنها تزوجها عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم جميعا. أولادهم، أولادهن، السيدة أمامة لم تنجب من المغيرة ولا من أمير المؤمنين علي، ليس لها ولد. السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي تزوجت أول من تزوجت عبد الله بن جعفر، أنجبت منه أولاد وبنات، أنجبت منه عون ابن عبد الله بن جعفر ومحمد ابن عبد الله بن جعفر وعباس ابن عبد الله بن جعفر وعلي ابن عبد الله بن جعفر، وأنجبت بنتا واحدة هي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر. الأسماء متشابهة، عشان كده كانوا دائما يقولون في التراجم محمد الأكبر، محمد الأوسط، محمد الأصغر، ويقولون أيضا أم كلثوم، زينب الكبرى، زينب الوسطى، زينب الصغرى، وزينب التي من فلان، هكذا ليفرقوا بين البنات والأبناء. ثاني، السيدة أمامة لم تنجب من علي ولا من المغيرة بن نوفل. السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب الحفيدة الثانية أنجبت عون ومحمد وعباس وعلي، وأنجبت بنتا هي أم كلثوم بنت علي بن أبي بنت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا أو عنهن جميعا. السيدة أم كلثوم بنت علي أول من تزوجت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنجبت منه ولدا وبنتا، أنجبت منه زيد بن عمر، وأنجبت رقية بنت عمر، أنجبت ولد وبنت. الولد يقين أنها أنجبت منه ولدا وهو زيد بن عمر، أما البنت ففي شك في أنها أنجبت من أمير المؤمنين عمر أحدا، ولم تنجب من أولاد جعفر، لم تنجب من عون ولا محمد ولا عبد الله أحدا. يبقى الحفيدات ينقطع النسل، لهذا لم يبق من نسل رسول الله إلا أولاد فاطمة، لأن أولاد زينب، زينب لم تنجب إلا أمامة، وأمامة لم تنجب أحدا. علشان كده سلالة النبي امتدت عن طريق فاطمة، لهذا يسميها أهل العلم الجهة المصطفوية، هي التي أتت بآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحفاد، وتسلسل نسل رسول الله امتد من جهة فاطمة، وهذه منقبة خاصة بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة فاطمة أنجبت زينب وأنجبت أم كلثوم، زينب أنجبت لنا عون ومحمد وعباس وعلي وأم كلثوم، والسيدة أم كلثوم بنت علي أنجبت لنا زيد ابن عمر ورقية بنت عمر. وفاتها، متى ماتت السيدة أمامة؟ ماتت سنة 66 هجرية في خلافة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. السيدة زينب بنت علي متى ماتت؟ ماتت بعد استشهاد أخيها الحسين في معركة كربلاء، وقيل إنها ماتت سنة 61 أو 62 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاه. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب متى ماتت؟ هناك خلاف في تاريخ موتها، منهم من قال إنها ماتت سنة 51 من الهجرة قبل موت أخيها الحسين، ومنهم من قال إنها شهدت أو حضرت معركة كربلاء وشهدت موت الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه أخوها، وماتت بعد موت أخيها سنة 61 من الهجرة. وماتت السيدة أم كلثوم، من المعلومات المهمة أنها ماتت مع ولدها زيد بن عمر في لحظة واحدة، وقلنا في الدرس الماضي أنه ضرب على رأسه في مشكلة بين بني عدي، حضرها زيد بن عمر فضربه رجل بحجر في رأسه وهو لا يعرفه، وإما أنه جلس مكانه ينزف الدم فجاءت أمه أم كلثوم بنت علي ونامت عليه وهي تبكي، فما رفعوها إلا وقد مات زيد وماتت أم كلثوم. وقيل إنهم حملوه في دمه إلى بيت أمه، إلى بيت السيدة أم كلثوم بنت علي، واستمر عندها أياما ومات جميعا في ساعة واحدة، لم يدري أحد من الذي مات قبل الآخر. وعرفنا منها أحكام فقهية أنه إذا مات المورث والوارث في وقت واحد لا يدرى من مات منهما قبل الآخر، فلا يورث أحدهما، لا زيد ورث أم كلثوم ولا أم كلثوم ورثت زيدا. ثانيا، حضرت جنازة زيد وأم كلثوم معا في وقت واحد، وصلى عليها عبد الله بن عمر، ابن عمر زوج أم كلثوم، صلى عليها وصلى على ولدها اللي هو أخوه زيد بن عمر، وجعل زيد بن عمر إلى جهة الإمام، وجعل أم كلثوم إلى جهة القبلة، وهذا حكم فقهي أيضا. إذا حضرت جنائز لرجال ونساء كيف نصف في الجنائز؟ تكون الرجال إلى الأقرب من الإمام، وتكون النساء الأقرب إلى جهة القبلة. هذا الكلام في جدول مختصر نقرأه سريعا ونفهمه سريعا ونحصل فيه على المعلومات بسرعة عن بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن النبي أنجب 4 بنات: زينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة. وكان له 3 حفيدات: أمامة بنت زينب من أبي العاص بن الربيع، وزينب بنت فاطمة من أمير المؤمنين علي، وأم كلثوم من فاطمة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنهن جميعا. أما رقية وأم كلثوم فلم يعش لهما أحدا. رقية أنجبت ولدا ومات وهو صغير، وأم كلثوم لم تنجب من عثمان أحدا رضي الله عنهن جميعا. ماذا بقي لنا في نساء بيت النبي؟ بقي لنا عمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا لا أريد أن أعيد الكلام على مسامعكم، لكني قلت لكم هذا مشاهد معروف. لما تولى رئيسنا الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية عرفنا إخوانه وعرفنا أهله جميعا. ولهذا من واجب نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نعرف كل شيء عنه. عرفنا نساء وعرفنا بناته، نعرف عمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نتكلم عن عمات النبي لنا دلالة في معرفة عمات رسول الله، لنعرف البيت الذي منه نشأ وفيه درج وتربى على يد من صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حلقتنا القادمة إن شاء الله نتكلم عن عمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمات النبي كما قال أصحاب التراجم والسير 6 للنبي، 9 أعمام و6 عمات. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم 10 أعمام و6 عمات. وقيل للنبي 11 عما و6 عمات. إذن إجماع من أصحاب التراجم والسير على أن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 عمات. وعمات النبي مثل أعمامه له 10. أعمام وعمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم من مات قبل البعثة، ومنهم من عاش إلى بعد أن بعث النبي، ومن عاش بعد البعثة، منهم من أسلم، ومنهم من لم يسلم. كل هذا أمور نحتاج أن نعرفها. وكذلك عمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهن من ماتت قبل بعثة النبي، ومنهن من عاشت إلى بعثة النبي، ومنهن من أسلمت مع النبي، ومنهن من لم تسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي لا يهدي، إنما الله يهدي من يشاء، كما قال الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش له بعد البعثة 4 أعمام. للنبي بعد البعثة عاش له 4 أعمام: عاش أبو طالب وأبو لهب وعاش العباس وحمزة، 4 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ترى عجب، آية من آيات الله عز وجل، ترتيب عجيب، اختيار ربنا فضل ربنا، أسأل الله أن ينعم علينا وأن يتفضل علينا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يعافي أبداننا وأن يصلح أحوالنا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم ثبتنا، اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا يا ربنا، سألناك فأعطنا، أجب دعاءنا يا ربنا لا تخيب رجاءنا. عاش للنبي 4 أعوام بعد بعثته، أبو طالب، أبو لهم، العباس، حمزة، اسمع، أسلم 2 ومات على الكفر 2، عجيب، أسلم العباس وحمزة ومات أبو طالب وأبو لهم. الله 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 الله، عجيب عجيب والله. أقول عاش للنبي 4 أعمام بعد البعثة، مات 2 على الإسلام ومات 2 على الكفر، قسمة عجيبة. مات على الكفر أبو طالب وأبو لهب، وعلى الإسلام مات العباس وحمزة. مش كده بس، من أعمام النبي من مات على الكفر وكان محاربا لرسول الله. وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة للكلام عن عمات النبي. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نقتال من تحتنا. اللهم اهد كل ضال وتب على كل عاص. اللهم طهر قلوبنا وطهر فروجنا وطهر أعيننا وألسنتنا. اللهم عافي أبداننا وبارك لنا في مصرنا، وبارك لنا في إمامنا رئيسنا ولي أمرنا، واجعله يا ربنا عونا لنا على طاعتك. خذ بيديه إلى البر والتقوى، خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له بطانة صالحة ناصحة، واجعلنا عونا له على طاعتك يا ربنا. إخوتي أحبتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.